السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه، اللهم لك الحمد أبدا أبدا، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين، جعلنا الله جميعا منهم، اللهم آمين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا ثواب وأجر هذا الوقت، وأن يجعل أنفاسنا وخطواتنا وكل حياتنا في ميزان حسناتنا، اللهم أمين. وأن يحقق فينا جميعا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد، وبإذن الله تبارك وتعالى نحن على موعد بعد الحلقة القادمة إن شاء الله في لقاء عن شيخنا وشيخ الإسلام العالم العلامة فضيلة الشيخ محمد صالح ابن العثيمين رحمه الله بإذن الله تبارك وتعالى. وموضوعنا اليوم كما ترونه على شاشتنا المباركة، أسأل الله أن يحفظها، اللهم أمين، هو دور المسجد إزاء الوضع الراهن. وحقيقة هذا الكلام للجميع، ولكنه من الدرجة الأولى نداء وصرخات للأئمة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أئمة المساجد والخطباء الذين يلتقون بالناس في هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة صلاة الجمعة، وفي الدروس والمحاضرات اليومية التي تلقى في مساجد الله. أسأل الله أن يحفظ كل شيخ وكل داعية وكل عالم وكل طالب علم وكل المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لا شك أننا جميعا أحسسنا ونحس ونستشعر ما تمر به البلاد من بعض الأزمات التي رأيناها وتكلم عنها العلماء والساسة والقادة وأهل الصحافة والكل يتكلم فيها. ورسالتنا هنا في دور المسجد ورسالة المسجد، يعني أرى أن أخطر جهاز في التوجيه وأعظم جهاز إعلامي مؤثر إلى أبعد حد لا زال هو المسجد وسيظل هو المسجد، لأنه يعني يملك أثرا عظيما جدا في النفوس، حيث إن الذين يذهبون إلى المسجد والذين يستمعون إلى نداء المسجد فيهم الناحية الدينية، ليس كأي خطاب، فيهم الروح، يحسون أن هذا دين الله عز وجل وأن هذا تكليف عليهم. ويعني من عجائب الجمعة خصيصا والمحاضرات أيضا أنها تلقى والكل يستمع، فالخطيب والإمام والداعية يتكلم بكل ما يحب والناس مستمعون فقط، ولا يجوز لأحد أن يكلمه أو يناقشه، هذا هو الأصل الشرعي، فالكل يستمع وينصب. فإذا أخلص الإمام واتقى الله عز وجل وهيأ نفسه جيدا بروحانية طيبة وبحالة صلة بالله عز وجل، بإذن الله تعالى جعل الله في كلامه الأثر. ولكم غيرت المساجد الأمم على مر التاريخ، وانطلاقة المسجد تختلف عن أي انطلاقة، كما قلت يعني تمتلئ بالدين بالعقيدة بالصلة بالله، انطلاقة ربانية. فكان لزاما على أئمة المساجد أن يدركوا هذا الدور الخطير وهذه المسؤولية العظيمة الملقاة على كواهلهم وعلى أعناقهم. أيها الأحبة في الله، لنأخذ مثلا دور الإمام والخطيب، وعندنا في مصر مثلا أكثر من 100,000 مسجد تؤدى فيهم صلاة الجمعة، أكثر من 100,000. ما هو دور الإمام والخطيب تجاه ما يسمع ويدور في بعض المناطق من محاولة الخروج على القواعد العامة والأصول الشرعية من بعض الجهلة الذين لا يفهمون دينهم والذين لا يدركون المسؤولية تجاه الله عز وجل والمسؤولية التي أمرهم الله بها سبحانه وتعالى تجاه أوطانهم وبلادهم؟ ما هو دور المسجد ودور الإمام المؤثر تجاه هذا؟ مثلا موضوع المظاهرات أو موضوع الإضرابات التي يتحدث فيها الناس، لما أعلنت بعض هذه الفئات الضالة محاولة زعزعة الوضع في بلادنا الآمنة، وستظل آمنة بإذن الله وبستر الله وبفضل الله تبارك وتعالى وبجهود المخلصين من أهل العلم والتقوى والصلاح الذين تصل كلمتهم إلى القلوب قبل الأذان، يعني لابد للإمام أن يتحدث في هذا الأمر وأن يبين حكم الشريعة تجاه الخروج على هذه القواعد الأساسية التي يبنى عليها المجتمع، وهي قواعد الأمن والهدوء والطمأنينة على الأعراض والأموال والأجساد والمساجد والتجارات وهكذا. فأرى أن أخطر إنسان يوجه هذا الكلام هو الإمام، وأن يكون له فاعلية في حيه فيبين حكم الشرع في هذه الأشياء، وأن دين الله عز وجل وعلماء الدين لا يجيزون إطلاقا هذه الأشياء وأن هذا حرام، كما حدث عندما أعلن البعض الإضراب العام عن العمل في بلادنا مصر، وعلمت المساجد بهذا وتحدث العلماء والأئمة والوعاظ وأهل الدعوة جميعا في كل مكان، والحمد لله يعني لم يحدث أدنى شيء، بل جاء بالعكس، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أيضا تبيين الحكم الشرعي في الموضوع مهم جدا، هل التظاهر جائز شرعا؟ أعتقد أنه آن الأوان يعني أن تعلن هذه الفتاوى جيدا، وأن هذه الاستدلالات التي يستدل بها البعض استدلالات لا تصح ولا تنتمي لدين الله ولا تؤخذ من دين الله، وأن هذا الأمر لم يفعله الصحابة ولا التابعون من بعدهم ولا أتباعهم إلى آخره. يعني حدث على مر التاريخ الإسلامي أيها الإخوة أشياء مثلا ما حدث للإمام أحمد رحمه الله، ما حدث للإمام مالك رحمه الله. ما معنى الإمام مالك يجلد في ميدان عام؟ يعني ما معنى الإمام أحمد يحبس وهناك أمور خطيرة جدا ويجلد ولم يشر إلى الأمة؟ يعني كان بمقدور الإمام لو أن هذا الأمر صحيح وبمقدور العلماء خارج السجن مثلا على عهد المعتصم أو المأمون أو إلى آخره أن يهيج الأمة لو أن هذا من دين الله لتقوم، كيف يحبس إمام الأمة أحمد بن حنبل ومعه العلماء وكيف يكون هذا؟ فلنخرج في مظاهرة. ما فعل الأئمة هذا، ولا أشاروا إلى هذا، ولا وضعوا هذا في كتبهم. فهذا أمر في غاية الأهمية. ومن العجب أن يستدل البعض بما حدث بما يستدلون به من دليل ضعيف لم يحدث، كلام لا يقوم عليه عمل ولا تحرك بسببه أمة، ويعتبرون هذا من دين الله والدين منه براء. أن يستدلوا بأن سيدنا عمر لما أسلم يعني خرج هو سيدنا حمزة على صفين وبدأوا يمشون في مكة ويهتفون. يعني أنا لا أتصور هذا أبدا، مش لا أتصور هذا لأنه حديث أنا أنكره، لأن الخبر ضعيف جدا ولا يستدل به أصلا، وهذا الأمر لم يحدث. يعني كيف كان أنا عندما أفكر سيدنا عمر يمشي يقول يعني بالطول بالعرض هنفعل كذا، ماذا كان يقول سيدنا عمر؟ في تصور البعض يعني بيهتف يقول هذه الهتافات وهذه الأشياء لا تعرف في تاريخ الإسلام أبدا على ما مر في التاريخ من ظلم وظلمات وأشياء، هذا تتم بمراد الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، يعني عندما أذكر ما حدث من سيدنا سعيد بن جبير وبعض من كانوا معه، وهذا الأمر لا يقره أهل السنة والجماعة إطلاقا كما يعني قرر هذا العلماء رحمهم الله، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي ندين به لله ونعتقد جميعا. عندما خرجوا على الحجاج بن يوسف وتم ما تم، لا حول، ماذا حدث في الأمة؟ سالت دماء الأمة وتمت حروب في الأمة، ولذلك أنكر هذا العلماء وأنكروا على سعدنا سعيد رحمه الله هذا الاجتهاد الخاطئ إلى آخره، لأن أعداء الله لا يريدون إلا هذا في بلادنا. فدورك أيها الإمام ودورك أيها الداعية ودور طلاب العلم والوعاظ ومن أعطاهم الله القلم ومن أعطاهم الله الكلمة دورهم خطير جدا، وعلى رأسهم المسجد الذي لابد أن يتحدث في هذا بكل صراحة وبكل صدق، وأن هذا حرام وترويع للأمنين. ما حدث في بلدة من بلادنا وهي المحلة الكبرى من هؤلاء الذين يعني لا يفهمون شيئا ولا ليس عندهم انتماء لدينهم ولا انتماء لبلادهم، ولا بل هي صورة هوجائية ضلالية يعني، وكان ينبغي أن يؤخذ على هؤلاء بيد من حديد كما قال أهل العلم وأهل الفقه، لأن هؤلاء هم المفسدون في الأرض والعياذ بالله. هؤلاء قطاع الطريق الذين لا يؤمنون الناس على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على. فدور المسجد أيضا خطير في أن ينظر إلى الذين لا يأتون إلى المساجد. الشيخ يذهب إلى هذه الأماكن ويتكلم فيها ويقيم علاقات فيها، هذا أمر في غاية الأهمية. أيها الأحبة في الله، يعني أريد أن أنتقل نقلة ثانية فيما يجب أن نتحدث فيها أيضا نحن أئمة المساجد والوعاظ والدعاء إلى الله، أن نذكر الناس بنعمة الله عز وجل. أما هذه اللهجة التي تسير الآن في بلادنا وفي كثير من البلدان، لهجة السخط، الفقر، الغلاء إلى آخره، يعني لا مانع أن نتحدث في هذا، لكن لا يكون هذا هو كل الحديث، هذه هي لهجتنا، وكأن الله لم ينعم علينا بشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ننكر نعم الله عز وجل؟ فلا بد أن نذكر الناس بهذا الأمر، وهو يعني ما أستطيع أن أضع له عنوان بين الماضي والحاضر. نحن منذ مثلا 20 عام أو 30 عام يجب أن نذكر الناس في القرية وفي المدن وفي الأحياء والفقراء والأغنياء بهذا الأمر، كيف كان حالنا؟ والله نقول بكل صدق أن الشكل العام في المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمأمن الأمن، يعني نشهد الله عز وجل بكل تجرد أن كل هذا تغير إلى الأحسن. فماذا كان يلبس الناس منذ كما قلت يعني عقود قليلة جدا، يعني مثلي رآها وأنا يعني فوق 40 بقليل وعشتها، كيف كانت حال القرية في مصر مثلا؟ والله والله يشهد وكل من يسمعني يعلم هذا، وأنا ومعي الأئمة الآن وأعلم أن معي أهل القرى وفي شتى البلدان، أن الوضع لم يكن فيه يعني معيشة تسمى معيشة، في المواصلات في الاتصالات، يعني لك أن تتخيل وعلي أن مذكر الناس بهذا، أن مثلا القرية كلها لم يكن فيها تليفون واحد اسمه التليفون، بيسمونه رايح فين، يقول له رايح عند التليفون، هنوديك التليفون بتاع العمدة يعني، ولا له أخ في مصر ولا له أخ في كذا ولا له أخ، يعني سبحان الله. الآن أي بيت في القرية المصرية ممكن أن يكون فيه 3 تليفونات، خطين أرضي وثلاثة محمول واثنين، يعني هل تتخيلوا أيها الإخوة أن الإحصائية هذه، وأنا سمعتها من يعملون في شركات المحمول، أن أبناء مصر بلدنا التي يعني نقول هي فقيرة وتحت خط الفقر و و و يعني سبحان الله، عدد اشتراك هذا الجهاز في بلادنا زاد عن 30 مليون، زاد عن 30 مليون خط مشترك في الشركتين اللي فيهم محمول. الله أكبر، يعني لو أن كل فرد حتى ثمن الجهاز نفسه سبحان الله. وترى فينا العجب أن يعني الجهاز قد يكون عندنا غالي جدا، والشباب يعتبرون في شراء مش عارف، عارفين أسماء اللي تروح أنا ما أعرفهاش حقيقة، أنت شاري إيه وأنا شاري إيه، وتلد في الابتدائي في الابتدائية وتحمل محمول، في الثانوية في الجامعة، في بيوت فقيرة والله والله، في بيوت تسمى فقيرة في المباني. يجب أن نذكر الناس بهذا، وأنا أذكر الناس الآن بهذا، أذكر نفسي بهذا، أن البيوت تماما يعني قلما تجد بيت مثلا بالطين أو بفضل الله أصبح في القرية الحمام والسخن والبارد والمياه والكهرباء في كل قرية في كل عزبة، والطريق المرصوف والسيارات التي توصل، وهذه من نعم الله. والله يا أخواننا الكرام يعني حتى البهائم استراحت في هذا الوقت، يعني كانت البهائم عزكم الله تتعب جدا زمان، والناس يعملون بأيديهم، يعني الذين حفروا الترع عندنا والقنوات وال يعني حتى قناة السويس والترع الكبيرة في بلادنا حفرها رجال بفؤوس ثقيلة، وكان يسمى هذا فواس وهذا شيال حمال، وتأتي السيارات الكبيرة تحملهم، يسمونها الترحيلات، رايح الترحيلة، أو أنا أفتكر وأنا صغير يسمونها الخطرية، أمور كانت النساء تبكي لأن بثلاثة شهور قد لا ترى زوجها. طب ماذا يأكل هذا الرجل؟ ما هو طعام هذا الذي حفر هذه الترع والقنوات ومد الجسور وحمل، كان له في كتفه هذا يعني هكذا في كتفه وفي رأسه، ماذا كان يأكل هذا المسكين؟ والله العظيم بعيني وشهدت ورأيت وهكذا من أهلي ومن جيراني ومن أقاربي، يعني لا يأكلون سوى الواحد ما ماذا أقول، والله أكاد أبكي مما أتذكره، يعني لا يأكلون سوى المش، نسميه عندنا في مصر المش، والمش هذا هو الجبن الذي يوضع ليصل إلى درجة عالية جدا ربما تدمر الإنسان من الملوحة، ويأخذ هذا المسكين في زلعة كده في إناء وخبز ناشف يعني يحتاج إلى شيء يكسره، وهذا هو طعامه بالشهرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما ينتقل هذا إلى أن تستريح البشر من الحفر ومن كذا، أليست هذه نعم من نعم الله؟ حتى البهائم كانت تدور في السواقي وتدور في كذا وتحرث الأرض، الآن لا تحرث البهائم الأرض ولا تضر في السواق إلا نادرا، فكل مكن وكل كذا، أليست هذه نعمة أيها الإخوة؟ عندما كنا ننظر إلى وضع البيت المصري في فترة قليلة مثلي رآها وعاشها، فأتذكر أننا كنا نعيش 14 أسرة، والله 14 أسرة في بيت واحد، كل رجل وزوجته وأولاده في مكان، في حجرة لا تتعدى يعني 3 أمتار في 3 أمتار، سبحان الله العظيم. وبجوارنا قد تربى يعني الطيور بجوارنا في نفس المكان، وأحيانا تربى حيوانات أعزكم الله. الآن والله أشهد الله في كثير من قرانا الحمد لله الكثرة الكثيرة والغالبية العظمى، يعني قد تجد أثاث لا يوجد فيه يعني عند الملوك زمان من فضل الله تعالى، الأنتريه البنت الفلاحة عارف الأنتريه والصالون، ويعني هل تتخيلوا يعني أن الزواج الآن، وأنا كنت أسمع سؤال يرد لفضيلة الشيخ جمال الدكتور جمال حفظه الله، الشاب اللي بيقول أنا كل ما أروح لحد يرهقني، يا إخوة لكم أن تعلموا في خارج مصر أن لا يمكن بحال أن يتم زواج في بلادنا أقل القليل في الأسر الفقيرة جدا جدا 30,000، هذا يعني الذين يجمعون لهم الزكاة 30,000 جنيه مصري، هذا الحد الأدنى، لأنها لابد من ثلاجة وغسالة ونوع الغسالة وبوتجاز وكذا ومضرب بيض وبايركس ومولونيكس وحمامات غير الشقة نفسها كلفت كام، ولابد من شقة منفصلة عن الأهل، ولابد أن تكون مفروشة من العربية، ولابد من السيراميك، ولابد من لا يمكن بحال أن يوافق أحد بأقل من ذلك. يعني يجب أن 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 يعني أن ننزل عن هذا، ما دمنا نقول أننا فقراء، ما معنى أن ننفق مليارات في الهواء؟ تكلم زوجها، تكلم خطيبها، رجل يحكي لي والله يقول بنتي كلمت خطيبها يا عم الشيخ ب2,000 جنيه في الشهر، في جنون أكثر من ذلك؟ طب وماذا فعلت معها يا أخي الكريم؟ قال يعني غيرت الخط خليته كرت، ما شاء الله، عشان يعني يحس الكرت خلص. والله سفه، والله احنا سفهاء، 30 اكثر من 30 مليون في يد من هؤلاء؟ يعني عندنا 30 مليون رجل اعمال بيتفقوا عليه، بيتكلموا في ايه؟ في الطماطم والخيار والبسله، وجيت يا ماما ايوه يا بنتي وطلعت من الكليه وجبت المواصله وقد تكون في حته تانية. فبهذا الجهاز تمت الجرائم وتمت السرقات وتم الكذب وتم من الذي يحمل جهاز محمول ولا يكذب إلا الذين يعني يتحرون الصدق، إنما أنت فين يقول له ما جايلك جايلك. والله والله يا أخوانا يعني خلينا صرحاء، أليس كل هذا من نعم؟ ولكننا طبعا حولناها وبدلناها إلى بعد، ولكنها أموال مليارات وليست ملايين، أنا أتكلم في مليارات، سبحان ربي العظيم. يعني يجب أن ننظر إلى الماضي، ما أكلنا ما شربنا، من الذي كان يلبس يعني قميص يعني من الصوف مثلا في قرية أو 3 أو 4 والباقي يلبس قماش ضعيف جدا، من الذي كان يلبس حذاء جديد؟ هذه حقائق ولابد أن نذكر بها الناس حتى يرضوا عن الله عز وجل ويحسوا بأن هناك شيء من التغير، إنما لهجة السخط وإنكار النعم لا يمكن بحال أن تكون صفة المؤمنين. أرجو من كل أخ حبيب إمام في مسجد أن يذكر الناس مثل هذه الطريقة بين الماضي والحاضر، كيف كان ماضينا، وهل نحن الآن يعني بشر في 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 الأمور كلها؟ يعني كانت السرقات بصورة كبيرة جدا، لا يأمن الناس على أولادهم على يعني أعزكم الله بهائمهم في القرى في المدن، في كانوا ينقبون الحائط، هذه الحائط بالليل وما يقدرش يصحبها يطلع، وفي كل قرية لصوص وحرامية وعصابات. والله إن الحمد لله لا شك أن هناك مزيد من الأمن بفضل الله، لك أن تسير من الإسكندرية إلى أسوان ومعك مالك ومعك عرضك، وبإذن الله أنت آمن عليه، ففي كل مكان تجد الشرطة، في كل مكان تجد الكمائن تؤمن وتعرف من يذهب ومن يذهب وهكذا. لا شك أن هذه يجب أن نتخذها نعمة من نعم الله عز وجل، يجب أن نستشعر هذا الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. فأرجو أن نفكر بين الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والمأمن فيما مضى وبيننا الآن فيما هو موجود. يجب أن نفكر في الوسائل الاتصالات والمواصلات، يجب أن نفكر في كل هذا. هذه تعطينا شيء من شكر الله عز وجل. يقول سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا كأنهم ما رأوش النعم. خير موجود، أنكر الخير، أعرضوا عن إيه؟ لما أعرضوش عن الأكل، وربنا قال لهم كلوا واشكروا، كلوا ولم يشكروا، لبسوا ولم يشكروا، أمنوا ولم يشكروا، يشكروا الله، كل هذا من عند الله. فأرسلنا عليهم سيل العرم والعياذ بالله، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. الكفر هنا ليس خروج من الملة، ليس كفر ملة، إنما كفروا يعني كفروا النعمة، لم يشكروا الله عليها، غطوها وكأنها غير مرئية، كبني إسرائيل عندما نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، كانوا يعصون الله تحت هذا الجبل، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما فجرت الصخور بالخيرات وجاءت بنعم الله ووصلت المال، يعني أنكروا هذا وكفروا بالله أيضا. عندما سبحان الله مشوا على الماء وكان الماء كبري جسر كالطود العظيم، قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي نكون مثل هذا؟ يجب أن نشكر الله على ما نحن فيه يا إخواني. والله العظيم لو تتخيلوا يعني قبل أن تصل المياه إلى البيوت، وقد رأينا هذا بأنفسنا، كيف كانت المرأة تتعب جدا عندما تذهب إلى مكان تملأ مياه على رأسها، تذهب إلى مكان تطحن على رأسها، إرهاق شديد جدا جدا. الآن كل هذا لا شك أنها نعم. عندما أفتح الصنبور أو الحنفية أجد الماء عندي في الطابق العاشر في القرية، في كل قرية بفضل الله تعالى وصلها كل هذا. لابد أن نذكر الناس بنعمة الماء، بنعمة لابد، وأن ننصحهم بأن يشكروا الله، لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عندما لا يكون فينا إلا لهجة السخط، لا يوجد لا يوجد لا يوجد، سبحان الله. والله الناس كانوا لا يأكلون اللحم إلا في المواسم، يعني كل شهور، كل شهرين، ثلاثة، خمسة، الخير موجود الحمد لله. لا يعقل أن هناك أناس يأكلون اللحم كل ست شهور أو كل سنة، مش لازم أبدا، إنما الحمد لله أحسن. لابد أن نقول هذا، لابد أن نشكر، لأن هذه نعم الله الذي يؤتي وينزع هو الله. وإذا اعترضنا على هذا فإننا والعياذ بالله نتهم ربنا تبارك وتعالى، وهو القائل وقدر فيها أقواتها، هو سبحانه وتعالى الذي يعني خلق الأرزاق وكتب للإنسان رزقه قبل كتابة أجله. إن الله كتب مقادير الأمور قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، الله أكبر. فهذا الكلام في غاية الأهمية أن يشرح للناس وأن يبين للناس من إخواننا وأئمتنا جزاهم الله خير. أيها الأحبة في الله، يعني كيف نشكر النعمة؟ أولا الإحساس بالنعمة. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وهو من الكتب الماتعة الممتعة والتي يجب أن يهتم بها كل إمام وكل داعية وكل مسلم، كتب منازل السالكين إلى الله سبحانه وتعالى أو مدارج السالكين، وعمل أول منزلة، منزلة اليقظة، أول منزلة لأجل الإنسان يبدأ يسير إلى الله، يرتقي في عبادته، يزداد عبودية لله. فالأول منزلة يبنى عليها كل هذه المنازل، عمل 4 منازل أساسية، رقم 1 فيها اليقظة. وقال: اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الحق من رقدة الغافلين. وما هي علامات اليقظة؟ وضع لها ابن القيم رحمه الله عدة علامات تتعجب. أول علامة لحظ النعم. يجب أن نبين الناس هذا في دروسنا، ويجب أن المستمعين لنا جميعا الآن والمشاهدين لنا جميعا يحسون هذا. لن تستطيع أن تشكر الله وتعبد الله وتترقى إلا إذا علمت أن ربك منعما سبحانه وتعالى. لابد أن تعلم أن الله عز وجل منعم وأن تلحظ النعم، وإلا أنت نائم لم ترى شيء. سخط على أي شيء تسخط. لحظ النعم. رقم 2 العجز عن حصرها والوقوف على حدها. ترى نعم بلا حدود حولك، الله أكبر. رقم 3 العجز عن شكرها. تعلن العجز أنك لا تستطيع، كيف تشكر نعم الله؟ يجب أن هذه عبودية، وهذه أساس العبودية. ثم شكر المنعم، محبة المنعم، اللهج بذكره. هذه تقريبا 5 أو 6 نقاط إذا كانت موجودة بدأ العبد يترقب. إنما عبد جاحد نعم الله أو لا يرى ربه سبحانه وتعالى منعما ومعطيا، فكيف يعبد الله عز وجل؟ هذه نقطة مهمة جدا. فيجب أن نذكر الناس بالنعم، من شكر النعم حفظ النعم. وسأتحدث في هذه النقطة بشيء من التفصيل. نحن أيها الإخوة بكل صدق لا نحفظ النعم، لا نحفظ النعم ولا نشكر الله عليها شكر الحفظ. ما هو شكر الحفظ؟ سألتكم بالله يا أهل مصر ويا أهل السعودية ويا أهل سوريا ويا كل مكان يسمعنا، لا أقصد أماكن معينة، كم يرمى في القمامة؟ بنرمي أديه في الزبالة باللغة البلدي خالص. البيوت اللي بتسمعنا الآن كم خبز يرمى في القمامة؟ المطاعم، أصحاب المطاعم، كم خبز يرمى في القمامة؟ كم فوائد طعام؟ كم أرز؟ كم من المطبوخات والمشهيات؟ كم؟ والله أرقام، أطنان، بل أكثر من ذلك، عشرات ومئات الأطنان في شعوبنا. كيف يكون هذا حفظ للنعمة؟ وكيف يكون هذا الشكر؟ أن ترمى النعمة. يعني أذكر وأنا صغير أنني كنت أرى أبي وجدي وأعمامي وأخوالي وهكذا، كانوا إذا رأوا لقمة صغيرة جدا تقع على الأرض يأتي بها ينفخها ويمسحها ثم يقبلها. طبعا تقبيل الخبز أو تقبيل ليس من الشرع، إنما هو فعله بجهل وبحب، وهو مأجور على ذلك لأنه يعني يقبل فيها نعمة الله عز وجل. لابد أن يقبل لقمة الخبز، سبحان الله، ثم يأخذها يغسلها يشوفها، يعني يطعم بها أحد، يأكلها، يطعمها الحيوان، يطعمها. أول أمس، لا أعتقد أمس معذرة، كنت أجلس مع يعني بعض الأحبة لي وأتكلم في هذا الموضوع، وأنني سأتكلم فيه الآن. وكان معنا أحد الإخوة جزاه الله خيرا يقول الحمد لله، يعني نتمنى أن ننفذ هذا على أنفسنا. ويقول لي والله يا شيخ أنا بفضل الله أحاول أن أحقق هذا في بيتي بكل ما أملك. وأخي الحبيب هذا أسأل الله أن يزيده ولا ينقصه وأن يبارك فيه وفي كل المسلمين، يعني أنا أنقل لكم صورة كيف يحفظ النعمة. يقول لا يمكن أن يرمى من بيتي حبة أرز ولا لقمة عيش ولا أدنى من ذلك أبدا. يقول والله يا شيخ أنا اشتريت يعني بسلة خضراء، بسلة، ويعني قشرناها وأخذنا اللب الحب الداخلي. يقول والله استحرمت، يعني أحسست أني أرتكب حرام لو رميت هذا القشر، هذا القشر. قلت سأحفظه في كيس ويذهب إلى مكان أناس عندهم يعني ماعز عندهم كذا، فهم الماعز يأكل هذا. قال لهذه الدرجة والله لا يرمى أي شيء. إذا اشترينا برتقال والله ما أرمي قشره، الماعز يأكله، الخروف يأكله، الطيور تأكله، يكون عبارة عن مثلا مخللات، يكون كذا، لا يرمى شيء. ابني لو كل نصف السندويتش أعلمه احفظ نعمة الله ما يرميش الباقي. ياخده يلف ويضعه في الثلاجه يتعشى به يفطر به يتسخن، المهم انما يرمى لا. كيف ارمي نعمه الله؟ انظروا اسالوا نسائنا، ارز قد ايه بيترمي وطبيخ قد ايه بيترمي. وهذه المراه انا الان اخاطبها من هنا واقول لكل امام يسمعني، انا اتكلم الائمه خصيصا، قولوا هذا الكلام لنحافظ على نعمه الله، وهذا عين الشكر ان احفظ النعمه. لا حق لامراه ان ترمي شيء ابدا ابدا، اي بقايا تعينها، هذا تاكله قطه، هذا ياكله ماعز، هذا ياكله دواجن في ناس بتربيها مش شرط احنا، هذا ياكله فقير، هذا ياكله. يقول هذا الاخ جزاه الله خيرا، يعني من فضل الله، يعني هو ممن وسع الله لهم الحمد لله في المال، ويقول يعني ربما ياكل من 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 بيتنا يوميا 10 بفضل الله تعالى، اذا كان يعني بواب العماره، اذا كان حد قريب له بواب العماره الجنوبيه، والله يوسع عليك، الله يزيدك من نعمه، كل يوم اكلهم موجود، من احسن من اكلنا. انما يرمى، لا حق لنا في هذا ابدا. وكيف يتم هذا؟ كيف يتم هذا ونحن نتكلم عن الفقر ونتكلم عن. يقول اذا فاض رغيف عيش، انا بقترح اقتراح عيش كيف النهارده؟ الانسان لما يعطي لابنه رغيف عيش يقطعه يخليه يربع، لما ياكل ياكل التاني، لما تنطفئ حته ما لم ياتي عليها طبيخ، لم ياتي لم تتلوث، مش بحيث ايه يقول مين اللي هياكل دي، ارمي. حتى في المطعم اقول لاصحاب المطاعم قطع العيش منه، شكله جميل خليه كده مستطيلات، خليه ارباع، خليه منه شكله جميل، ومنه لو هياكل هيشيل، ولو ساب الباقي تنتفع به يا اخي. بهذه المناسبه يعني اذكر شيء اخر، صوره طيبه جدا لاحد اخواني في الله، يعني دخلت معه مطعم ناكل فيه، مطعم فول، والرجل ايضا كان ممن وسع الله لهم في رزقه، يعني يملك ملايين، وقال ندخل هذا المطعم ناكل فيه، دخلنا المطعم ناكل فيه، فبقي القليل جدا من الفول، وهو عندما جاء ياكل قطع الرغيف نصفين بدقه يعني، ولما بقي القليل في الطبق ده كله بيترمي، نادى على الاخ الذي يقوم بالعمل وقال له اضع هذا في سندوتش وضيف له كمان، ولا تترك في الطبق بمقدار سنتي، مقدار ملي، حرام عليك. فقال سنأخذ هذا لفقير، لإنسان، لكذا لكذا، لن يرمى إن شاء الله. الله، بهذا تحفظ النعمة. في البيوت فوائد الخبز تؤخذ تجفف، زي بيقولوا تتلدن عندنا نقولها كده، يعني تنشف أكتر وتبقى فت مثلا، إيه المانع؟ إنما يعني أن ترمى للحيوان رغيف يتكلف يعني مثلا بالمصري عندنا أكثر من 30 قرش تكلفته، هذا عشان اشتريته بشيلن 5 قروش يستسهل أن أرميه؟ لا، ده مش دين الحيوان، حرام. من يفعل هذا يجب على الأئمة أن ينبهوا الناس، لأن طيور مصر ويعني كثير من البهائم عندنا أكلت من الرغيف أبو 30 قرش ده الكثير والكثير، وهذا سبب أزمة في بعض الأوقات. وكان من ضمن العلاج يعني أن بيان حرمة هذا الطعام الأدمي إلا ما يفض منه بصورة لا يأكلها الأدمي، إنما طالما لقمة طيبة نعينها، تدخل في كذا تدخل في كذا تدخل في كذا. ولذلك يعني من المطابخ الجميلة اللي الواحد بيذكرها المطبخ السوري، أن المرأة لا ترمي شيء أبدا. فيما كنت أدخل بعض البيوت لإخواننا يقول لا يرمى شيء أبدا، تحتفظ به ليتم تصنيعه بطريقة تانية، ليتم تصنيعه بطريقة تانية. هذه تحية فعلا، وأقول هذا للمرأة المصرية اللي هي واخدة على الرمي، نتقي الله في هذا. المطاعم تتقي الله في هذا. سأنقل الآن تجربة رأيتها في دمشق بمناسبة ذكري لسوريا وأحيي أهلها جميعا، وهي مشروع عملاق يسمى، اسم المشروع ايه؟ حفظ النعمة. يقوم به العلماء جزاهم الله خيرا، وتحية لهم من هنا، اخونا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ ياسر عبد الكريم الرفاعي سارية حفظه الله، شيخ سارية واخوه الاكبر حفظهم الله، وأخونا الكبير الأخ أبو راشد أكرمه الله الشيخ فهد الشعار، أنا أذكر هؤلاء استضافوني هناك لما نزلت أزور هذه البلاد، من أرأيتهم من خير خيرة الناس في البحث عن الفقراء، والبلد فيها فقر طبعا كسائر البلاد. هذا المشروع أتمنى أن يكون له أمثلة كثيرة في بلادنا الكبيرة مصر، وهو الاتصال بكل الفنادق، بكل المطاعم، بكل من يقيم فرح، بكل من يقيم مأدبة، يتصل بالتليفون بحفظ النعمة، تذهب السيارة تأخذ بواقي الأكل، هو يأكل ويسيبوه، والله ما شاء الله، ثم يتصل بالفقراء السلام عليكم تعالوا خذوا الغداء، أو يذهب إليه العشاء الفطار، وينظف وينظم ويكيس ويزاد أو ينقص منه، أو بحيث يكون وجبة من أجمل مأكولات. وأنا حضرت هناك بعض الأفراح ورأيت الفائض مهول، وعندنا في مصر أكثر وأكثر، حرام أن ترمى أن يرمى طعام، والناس تأكل، الفقير يأكل أحسن المأكولات. إنما هنا إنسان يعزم بعض الناس عايزين تأكلوا، يقولوا نأكل خروف مشوي في بعض الأسر الغنية، وتحت رز قديه، كل واحد يأكله ربع كيلو وما يأكل مدوه بتاع، وكل ده يعبي عبي يرمي، ترمي إزاي؟ هذا حرام، هذه حرام، حرام كبائر، كيف تحفظ؟ ستزول النعمة. فيجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه جيدا لهذه الأمور، حفظ النعمة بشكرها، بعدم إلقاء أي جزء منها إطلاقا، هذا أمر مطلوب. دور المسجد في الوضع الراهن أيضا من ناحية الكلام عن الزكاة، والله والله جعل الله عز وجل في مال الأغنياء الذين أغناهم بفضله، ليس بجهدهم ولا استحقاق، هو فضل من الله فقط، ومن يقول هذا فضلي فسينسف وينسف ما عنده، فضل الله عليه. جعل الله في أموالهم كفاية كافية للفقراء، بما يجعل الفقير يشكر الله على نعمة الفقر، يعني ما يسخطش على ربه ولا يسخط على دينه، إن ربنا لا، لأنه سيجد إن الخير جاي له بفضل الله تعالى. يعني تدبرت في كل قرية من القرى المحيطة بي وفي المدينة التي أسكن فيها وفي المدن المجاورة لنا، فوجدت عجب والله، ولك أن تعيش هذا الأمر وتتدبر فيه، في كل شارع واحد أعطاه الله جدا غني، والله يستطيع أن يحمل هذا الشارع كاملا. في كل قرية تجد اثنين ثلاثة ما شاء الله، لو فكروا في زكاة أموالهم وصدقاتهم لأغنوا القرية عن كل احتياجاتها، بنوا المدرسة وبنوا المعهد وأنشأوا كذا، وده موجود العمل الخيري عندنا في البلاد الإسلامية عموما، ومصر لأنني يعني أعرفها طبعا بلدي، فبفضل الله يقوم بدور رهيب، ولكن يحتاج إلى أكثر، ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتبويب أكثر مما هو عليه، ومحاولة تنسيق بين القائمين بالأعمال الخيرية. أيها الأحبة في الله، يعني لو أننا أخرجنا الزكوات، والله ما جاع فقير إلا ببخل غني. من هذه النظرات التي أحبها في الصدقات أن يكون نظرة الأغنياء مثلا لأصحاب الأعمال الصغيرة الكرم والجود. فأحيانا يعني أعطي مثال ويعني نبني عليه بقى. أحيانا مثلا أرى امرأة في الشارع عندنا أو عندكم تبيع مثلا جرجير أو هذه الأشياء البسيطة أو فاكهة قليلة، يعني ما أمامها من هذه لا يساوي 20-50 جنيه، 20 جنيه، كل اللي معاها. فأنت عندما تشتري منها أجد رجل يقف بسيارته ويقول لها كم بجنيه، تقول له 4 بجنيه، الأربع ربط، يقول لها ما تخليهم 5. يا أخي سبحان الله، كان ينبغي أن تأخذ منها يعني بالجنيه وتسيب لها بقية الخمسة، بقية الخمسة جنيه. يجب أن يكون عندنا فقه تشجيع الناس، كويس أن الست دي راحت وحملت على رأسها وجدت تربي أولادها، فترى أن الله يعطيها في ستر، يعطيها في ستر. نجد بعض الشبان واقفين على الطرق مش لاقين عمل، فبدأ يبيع مناديل، يبيع فوط، يبيع مثلا ما هذه الأشياء، وفي الشمس الحرة وجهه يعين يسمر من شدة الشمس، والإنسان يفصل معه في ثمن الصندوق أو بتاع المناديل أو بالعكس، خذ منه أنت، هذا لا تفرق عندك عن 5 جنيه عندما يركب السيارات وعندما بيصرفها في أي شيء ممكن الكاوتش هنا بنشر منه ولا ينام منه يعملوا بهذه الخمسة يعني حاجات كثيرة بيتعرض البنزين بيمانه بخمسين جنيه وبستة وبمية جنيه وهكذا. اكرم هذا الشخص يوم يرضه الحمد لله اشتري منه وقول له خلي البيع عشان بارك الله مبسوط منك ان انت بتعمل شيء. واحد يحب ينظف لك سيارتك او يمسحها وماسكها واقف قدام مكان كويس انه واقف هنا بدل ما يروح يسرق بدل ما يروح شجعه سيب له الباقي اديله اكرمه. هذه الصدقات تجعل رضا ان يطلع يشتغل وياخد واحد كمان معاه ودي ما تبانش عند الغني يعني ما تأثرش عند الاغنياء. يا ايها الاخوة الاحباب يعني ارى ان الوقت قد دخل علي والكلام كثير جدا 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 وانا يعني كنت اريد ان افتح باب للاتصالات انما يعني سامحونا الا اذا كانت هناك اشياء ضرورية اخونا سمعنا المخرج واهل الاتصالات يعني انما بقيت نقطة يعني مهمة جدا احب ان اعرضها. يعني كان لي صلة بفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله وكان قد اقام ما يسمونها مبرة يعني مكان لاطعام الفقراء والمساكين في منطقة في مصر القديمة هنا في القاهرة فيها فقراء كثيرين وكان فيها ارتكاب جرائم. ومن فم الشيخ لأذني والله قال لما فتحنا هنا مكان للطعام وكان عامل مطعم والأكل في شغال فيه يمكن 24 ساعة وقت ما يحب يأكله يروح يأكله وأكل طيب يعني كان أهل الخير يذهبون به والشيخ ينفق أيضا رحمه الله رحمة واسعة. فقال والله كده يعني بلغوني المسؤولين الحكومة والمباحث في هذا المكان والشرطة قالوا أن نسبة الجريمة قلت في هذه المنطقة يا مولانا بيقولوا للشيخ يعني بنسبة 60% وأكثر بسبب هذا الإيه. لأن فعلا الله عز وجل لما أمرنا بأن نعبده قال فليعبدوا رب هذا البيت ثم قال سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيعني إطعام الجائعين ده مهم جدا جدا ضروري البحث عن هذا. خد اطعمه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير خصال الإسلام ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ رقم واحد قال إطعام الطعام. إطعام الطعام معناه عام يعني كيف تفتح أبواب الناس تعتش منها أو ذنب إطعام الطعام إنني بفتح زي ما يقولوا كده عندنا بأكل الناس عيش يعمل مشروع يشغل فيه 100 أسرة 50 أسرة 10 أسر وهكذا. أو إطعام الطعام بالصورة المباشرة المعنى الواضح الظاهر إنني فعلا أطعم الطعام وأكل. ولذلك كان في الإسلام اللي يقسم قسم يحلف يعني يقول له إطعام 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 10 مساكين فكفرته إطعام 10 مساكين إطعام 60 مسكين إطعام 60 مسكين. سبحان الله كل دي معناه إيه؟ معناه إن هذا الأمر مهم جدا جدا. وأنا أنصح إخواننا الذين أعطاهم الله المال أن يفكروا كثيرا في الفقراء. ليس تفكير الزكاة 2.5% فقط أو 5% فقط وإن كان هذا الأمر لو تم لما وجدنا فقير إنما زود شوية عشان ربنا يحفظ عليك مالك. زود شوية خليهم 10% أنت يبقى عندك 90%. لو عندك مثلا 100,000 جنيه أنت يبقى عندك 90,000 جنيه والعشرة بتوزعهم على أسر على أمم. فيجب أن نزيد هذا لأن هناك الناس قد يكونوا فقراء قد يكونوا محتاجين إلى آخره. تخيل يا أخي يعني من الأشياء التي أنصح بها يعني حركة بناء المساجد في بلادنا كثرت جدا وتفانى الناس في بناء المساجد يعني زودوها. إزاي يعني؟ تخيل مسجد يتكلف 10 ملايين مسجد يتكلف 5 ملايين. أنا يعني هل لا يجد الناس مكان يصلون فيه؟ لا والله المساجد كثيرة جدا جدا جدا. يعني لماذا كل هذا؟ تخيل هذه 5 ملايين لو أقيم بها مشروع أو لو أتي بها بطعام زيت أرز فول تشتري قد إيه؟ يعني أنا لما بنيت مسجد في مثلا أي مدينة أي قرية لأن بنجد في القرية الواحدة 20 مسجد بدأت تضرب في بعضها الميكروفونات وكل واحد عايز لا حول ولا قوة إلا بالله صلي عندي تعال صلي عندي قد يكون فيها رياء. لو اني فكرت المسجد اللي انا هكيفه واعمل له قبه مش عارف بنص مليون وزيت وزخارف وابواب وشبابيك وتخن كده وانوار ونجف، ارجو النظر للفقير، ارجو النظر للجوعان، ارجو النظر للمريض، ارجو يا اخواننا الكرام يا ائمه المساجد نبهوا الناس لهذا. الانسان اللي عايز يعمل مسجد تحت العماره يا ريت الشقتين او الثلاثه دول تدوم لثلاث اسر كده هديه، وبقى كل عماره كل مسجد بين كل مسجد ومسجد مسجد في الشارع الواحد اربع مساجد، تفرقنا ما عادش الناس لا يرون لا يرى بعضهم البعض. ادي الاربع اماكن دول، مش دول دور ارضي في عماره، ادي لاربع اسر فقيره ابحث عنهم جيدا، اربع شباب اللي تفضل شقتك، شقتك اوضتين وصاله وصمام اوضتين، والله ثوابك عند الله عظيم، والله ثوابك عند الله عظيم. يا ايها الاغنياء، لما يبقى عندك شقه في اسكندريه مقفوله، شقه في 6 اكتوبر مقفوله، وشقه في التجمع الخامس مقفوله، وشقه في مدينه نصر مقفوله، وشقه يا اخي يا كيف ستسال امام الله وبماذا تجيب وانت تعلم ان الناس يتراكمون وان الزيادات مهوله؟ كيف وماذا تريد من هؤلاء الناس؟ ثم اذا كانت عندنا ارض يعني صحراء وخططناها للبناء ولنوسع على عباد الله، من الذي يشتري هذه الأرض؟ المليونيرات الأغنياء. ماذا استفاد الفقير؟ كيف يصل المتر أيها الإخوة في يعني في الصحراء من يعني بخمسة آلاف وبثمانية آلاف؟ ما هل الفقير هروح يشتري هناك؟ لا، يقول لك يبقى لنا فيلا برضه في التجمع الخامس، وفيلا في مصر عارف فين، وبرضه شقه للعيال فين؟ ما تاخد لك حته ارض وتسقعها. سقعها ايه يا حبيبي؟ شوف الفقراء والمساكين، لن تاخذ معك شيء الا العمل الصالح او العمل الطالح، وستحاسب بين يدي الله، وستسال من اين اكتسبت وفيما انفقت. ارجو تعديل نظره الكنز الى الفقير والمسكين. يعني لو ان انسان يملك 10 ملايين وتزداد ان شاء الله، ورسول الله اقسم لك، أقسم لنا جميعا 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. الله أكبر، ماذا تريد بعد هذا القسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مالك مش هينقص، طلع أنفق وانفق عليك. هذا الحديث القدسي معروف. ثم إن الله عز وجل لما تكلم عن الأولياء قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن لما تكلم عن المنفقين قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرفع مقامه عن مقام الولاية. يا إلهي، ما معنى هذا الكلام؟ أنفق، يعني يا ريت نعيد النظرة إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى المحتاجين، ونقول للفقير والمسكين المحتاج يعني من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. اعمل، جد، حاول، سل الله من فضله، ثم إياك والإسراف. أقول لهذه النقطة المهمة جدا جدا، نقطة الزواج، يعني حرام هذه التكاليف في بلادنا، حرام أن يصل الزواج والقيم القائمة، اكتب القائمة واكتب المؤخر، مؤخر عليه وراي يتأخر في حاجة يقول لك القائمة 100 ألف والمؤخر ما عادش مؤخر خلاص بقى، راي يعمل ايه؟ قدم كل حاجة هو، لو له المؤخر كام؟ فيا اخواننا الكرام يعني يا ريت نرحم بعض عشان عجلة الزواج تمشي. وما المانع ان تعود الاسر في مكان واحد؟ ما المانع ان يكون الانسان متزوج مع والده؟ ما المانع في هذا؟ يعني ارجو باذن الله تعالى ان تعود هذه الاشياء، وان نفكر في نعم الله، وان تطرح هذه الموضوعات بهدوء، وان يقود المسجد هذه الاشياء، وان ينصح الناس في هذا، والوعاظ والدعاء وأهل التربية في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام مجلسنا هذا أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. يا أيها الإخوة، بلادنا مستهدفة لأن فيها دين، لأن فيها علم، لأن فيها خير. بلادنا مستهدفة لأن منها يشع النور. بلاد الإسلام جميعا مستهدفة، ومصر خصيصا مستهدفة. فيعني يعني جزى الله من يمكن لأي عمل خطر فيها ولأي عمل لترويع الأمنين فيها أسأل الله أن يبعده عنها وأن يعني يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في بلادنا وجميع بلاد المسلمين وأن يحفظنا اللهم أمين. ولا يعني أستطيع أن أنسى إخواننا في شتى البلاد وأخص بالذكر إخواننا في العراق وفي فلسطين في غزة، أن يحفظهم الله وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن يطعمه الله عز وجل من جوع وأن يؤمنهم جميعا وجميع المسلمين من خوف وأن يرفع عنا البلاء والغلاء اللهم أمين. وأخيرا أسأل الله لنا ولكم التوفيق والبركة والسداد، وإلى أن نلتقي استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.